الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكنا وصلنا في الدرس الماضي عند وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ترجح لديهم أنه ميت، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين. طبعا وصاة عمر رضي الله عنه بدأت بالبحث عن دين وتوصية ولده عبد الله بن عمر أن يوفي دينه، وهذا هو أول ما ينبغي للميت أن يوصي به. ثم كما قلت لكم في الدرس الماضي، كل إنسان في الوصية يلخص حياته جميعا. فها هو عمر رضي الله عنه كأمير للمؤمنين، انظروا إليه كيف لخص حياته كلها وكيف جعل وصيته كلها مقصورة على الرعية. فقال رضي الله عنه لما قالوا له أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. وذكرنا أنه لم يذكر سعيد بن زيد وهو من الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض للقرابة التي كانت تربط عمر بسعيد بن زيد. وقال أشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيام. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وهكذا بدأ بأول طبقة في الإسلام وأعلى طبقة أيضا، وهي طبقة المهاجرين. والمهاجرون هم الذين تلقوا هذا الإسلام أول مرة وكانوا يسكنون في مكة وتحت عصي الكافرين وضغطهم وإرهاقهم للمسلمين، هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة فتركوا ديارهم وأموالهم وملاعب سداهم. وهذا أيها الإخوة ليس بالأمر الهين، أن يترك المرء داره وأن يترك ماله كله ثم يصير في الأرض عريانا لا شيء له، هذا في غاية المشقة على النفس. ولذلك جعله الله تبارك وتعالى عديل القتل، قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل القتل يساوي الخروج من الدار، يساوي الخروج من الدار. لذلك وعدهم الله عز وجل أكثر من وعد كله جاء في نفر، قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل هذه وعود من الله تبارك وتعالى أن العبد إذا فعل ما أمر به حتى لو كان أن يقتل نفسه أو أن يخرج من داره فلا شك أنه مؤيد مغفر بإذن الله تعالى. وفي سقيفة بني ساعدة لما حصل الاختلاف على الخليفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر رضي الله عنه للأنصار فقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء. نحن الأمراء اللي هم طبقة المهاجرين، ولا يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، أيضا لا يخرج هذا الأمر أيضا عن المهاجرين. فبدأ عمر رضي الله عنه بالمهاجرين. وفي هذا أيها الإخوة دليل على أنه لا بد من رعاية المسافات، وهذا أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب عدة، فكان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا الحديث كما يقول ابن عبد البر في كتاب التمهيد ليس خاصا بالصلاة وحدها، بل في مجلس العلم أيضا لا بد أن يلي العالم أفقه الناس الذين يحسنون النقل عنه، لكل ما الجهل يغلبون على العالم أو على القرب من العالم يسيئون النقل عنه لأنهم لا يميزون، فإذا فعل شيئا لا يشينه في الحقيقة اعتبروا أن هذا شينا، إذا عرض مثلا بكلام اعتبروه كذبا، بخلاف أهل العلم والنهى والأحلام كل ما كانوا أقرب كل ما كان نقلهم أسد ونقلهم أحسن، حتى لو رأوا سيئة لكان من فقههم لكانوا من فقههم يكتمونها، إذ ما هي المصلحة أن يكشف سوءة العالم للعوام؟ ما هي المصلحة؟ طب اترك هذا الرجل يتأذى به من لا يعلم من حاله شيئا، وهذا هو عين الفقه، لأن ما من إنسان إلا وهو ينطوي على آثام وعلى عيوب، فلو أننا نشرنا كل شيء نعلمه لما بقي أحد يتأذى به إلا من شاء الله. وذكر ابن عبد البر يعني تأييدا لهذا المعنى حديث أبي واقد الليثي الذي رواه البخاري في صحيحه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ جاء ثلاثة نفر، فأما أحدهما فوجد فرجة فسدها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فانصرف، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم عن هؤلاء النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فاستدل بهذا على أن الرجل الأول مزكى لأنه سد الفرجة فكان أقرب إلى العالم من الرجل الذي جلس خلفه، أما الثالث الذي نفض الكل وأعرض فهذا أعرض فأعرض الله عز وجل عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما رأى رجالا يتخلفون عن الصف الأول أو يتضاعفون عن الصف الأول قال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. إذن رعاية المسافات حض عليه الإسلام وهو أحد الآداب الأكيدة. لما تكلم اثنان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان المتكلم أصغر من الساكت قال كبر 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 كبر، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في بعض مجالسه لما شرب، وكان السنة أن يعطي الذي عن يمينه، وكان ابن عباس عن يمينه وأبو بكر عن شماله، فأراد أن يكبر وأن يعطي أبا بكر، ولكن السنة مضت بالشرب أن يعطي من على يمينه، فاستأذن ابن عباس أن يعطي لأبي بكر الصديق لمكانه في الإسلام ولأنه هو الكبير، فقال ابن عباس والله ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا، وأبى أن يعطي أبا بكر سؤر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف جاري العادة لمكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه الكبير. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا رأيت الشاب يتكلم في مجلس الشيوخ فيأس من خيره، فيأس من خيره ليه؟ لأنه لم يراعي الكبير. فروض أن إحنا مثلا في مجلس علم وفي مثلا علماء وإحنا طلبة علم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم مع وجود العالم أو أن يكون جريئا. رأيت بعض الشباب هم يعني كان لهم أو كان يتوقع أن يكون لهم مستقبل من حوالي 7-8 سنوات، وجالس هذا الشاب الصغير ينكت في حلقة بعض الشيوخ، فسألت من ذا؟ قالوا كنا، وهذا بيخطب على المنابر والكلام ده. قلت هذا أول يعني بشارة أنه لن يفلح، جالس في المجلس حوالي 10-15 عالم وطالب علم وناس من النابهين وكلهم سكوت إلا ده عمال ينكت ويجيب يقول نكتة ويقول طرفة ويقول هذا الكلام. الكلام ده في باب الأدب يعتبر يعني كبيرة ويعتبر سوءا. هل لا تأدب هو وأمثاله بأدب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان جالسا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كفى الصحيحين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نبئوني عن شجرة هي كالمؤمن لا يسقط ورقها. قال ابن عمر: فنظرت فإذا أسنان الناس، أسنان الناس ناس كبير، وناس فضلاء ورؤوس الناس، وفي القوم أبو بكر وعمر. قال: فاستحييت أن أجيب، أي لمكان الناس. فلما سكتوا قال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرج ابن عمر من مجلسه مع أبيه عمر رضي الله عنهما قال: كنت سأقول أنها النخلة لكن استحييت. فقال عمر: أما لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. وفي رواية أخرى قال: لكان أحب إلي من حمر النعم. قال العلماء: هذا من الحياء الممدوح. الحياء الممدوح أن الطالب يسكت حتى يستفيد، الطالب يسكت حتى يستفيد. وإنما تحسر عمر رضي الله عنه أن ابنه سكت لأنه كان يتمنى لو أحرز دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان أجاب كان ممكن قال: زادك الله فقها، نور الله قلبك، نور الله بصرك، كان استفاد من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي توجع له عمر، وإلا في سكوت عبد الله رضي الله عنه كان من السكوت الممدوح. ليه؟ لرعاية ليه؟ لرعاية المسافة. فها هو عمر بن الخطاب في وفاته راعي المسافات، يقدم المهاجرين أولا ثم يثني بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. وأود أن أنبه إلى مسألة فرعية لكنها أحدثت دويا في يوم من الأيام، وهي مسألة تسمية الجماعة. يقول لك ده سلفي وده إخواني وده تبليغي وده تكفيري وده أي جماعة جماعات. فبعض الناس طلع وقال إن هذه التسميات كلها محرمة، وهذه التسميات كلها لا تجوز، ولا يحل لأحد أن يتسمى بأي اسم ما، إنما يقول أنا مسلم، ولا يجوز له يقول أنا كذا غير مسلم. واستدل بقوله تعالى: هو سماكم المسلمين. فإحنا بنقول في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث رد على هذه الدعوة. المهاجرون كانوا مسلمين ولا لا؟ ما الداعي أن نسميهم مهاجرين؟ وما الداعي أن نسميهم أنصار؟ ومن الذي سماهم؟ رب العالمين تبارك وتعالى. فيبقى مسلم مهاجري، مسلم أنصاري، وتسميته بمهاجري أو أنصاري لا تقدح في كونه مسلما في الأول. مسألة التسمية يا أخوانا هذه مسألة نحن ورثناها، نحن ورثناها. ولو جاز لجيل من الأجيال أن يحول بين أن يسمي إنسان نفسه لكان جيل الصحابة. ظهر الخوارج والصحابة أحياء، وكان اسمهم الخوارج، والشيعة أيضا وكان الصحابة أحياء واسمهم الشيعة، بقى في خوارج وفي شيعة. وظهرت بدعة القدر في أواخر عهد الصحابة في البصرة فقيل قدري، ولم يستطع الصحابة أن يزيلوا هذا الاسم، لم يستطع الصحابة أن يزيلوا هذا الاسم، بل ما استطاع الصحابة أن يزيلوا الخلافة من أصل، لأن هذا سنة كونية. وأرجو ألا يتطرق لفهم واحد من الجلوس أنني أقول دع الناس يختلفون، وأنه لا تسعوا إلى رأب الصدع ولا إلى تقريب المسافات، لا، بس احنا عايزين ننظر الى السنة الكونية. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال العلماء: خلقهم ليختلف فيميز الله الخبيث من الطيب. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. الدفع هي الملاحاة والمحاربة، لولا هذه الملاحاة ولولا المجادلة ولولا المحاربة لفسدت الارض، كأن بقاء الأرض وبقاء صلاح الأرض على وجود مثل هذا الاختلاف ومثل هذا الجدال. هذا من حيث أنه سنة كونية. أما الشرع فيدعونا إلى نبذ الخلاف، فمهما اجتهد في نبذ الخلاف لابد أن يكون بينك وبين أخيك خلاف، خلاص؟ مهما اجتهد في نبذ الخلاف يستحيل أن تكون أنت وأخوك 100% على رأي واحد، خلاص. العلماء قالوا حيث ان الخلاف مقدر وانه لابد ان يقع، فنقسم الخلاف نقسمه لي خلاف معتبر وخلاف غير معتبر. الخلاف المعتبر ما ينبغي أن يفسد الود بين الإخوة. أنا لي رأي وأنت لك رأي، إحنا الاثنين محترمين وإحنا الاثنين مسلمين وإحنا الاثنين ملتزمين برغم وجود الخلاف. ده اسم الخلاف المعتبر اللي هو كل واحد أحق بالدليل من صاحبه، أو ليس كل واحد أحق بالدليل من صاحبه. أما الخلاف الأصول فهذا زي خلافنا مع الشيعة، واخد بالك جماعة إيران دول، إحنا مختلفين معاهم، إحنا الاثنين زي شريط الأرض كده، نحن خطان متوازيان لن نلتقي أبدا، مستحيل نلتقي إحنا والشيعة. ليه؟ لأن الشيعة خلفونا في الأصول. الشيعة يقولون إن القرآن الموجود تلت القرآن، إنما التلتين المتخصص بقى بخلافة علي ومناقب علي وخلافة آل البيت ومناقب آل البيت والكلام ده، كل ده الصحابة كتموه، ولذلك حكموا على الصحابة جميعا بالفسق ما عدا ست. وقال يعني أحد زعماء في مدينة قم اللي كان بعد الخميني على طول، قال إن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ست، واخدرت. وفي هذا الحديث أنت عارف عمر الخطاب لما دخل عليه الشام وقال أبشر يا أمير المؤمنين بصحبة الله لك هذا الكلام، قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، واخدرت. وفي الرواية الأخرى قال عمر لو أن لي اطلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله يوم ألقاه. يوم هذا المخذول يأخذ الكلمة دي من كلام عمر ويقول إيه؟ ويقول أليس هذا يدل على أنه رجل يائس من النجاة؟ لما بيقول لو أن لي اطلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله، يبقى هو عارف أنه من أهل النار، هو عارف أنه كان أعماله كلها سيئة، واخدرت. لأجل هذا تمنى أن ينجو من عذاب الله. سبحان الله، إذا محاسن التي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتبر. إذا كان هذا الذي يدل على ورع عمر الخطاب وكل الدنيا أي بني آدم حبيب غير بغيض لا يفهم منه إلا شد ورع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع اجتهاده في عبادة ربه واجتهاده في العدل بين رعيته إلا أنه خايف من رب سبحانه وتعالى، يوم يقلب هذه المنقبة يجعلها سوء على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ويسمي الخميني شخصيا يسمي أبو بكر وعمر بالجبت والطاغوت، لما يجي فصل الجبت والطاغوت يقول أبو بكر وعمر، وللدعاء المشهور بتاعه اللهم لعن جبتي قريش وطاغوتيهما أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما الذين بدلوا دين الله وحكموا في دين الله بأهوائهم. دعاء الخميني كان بيدعوه كان بيعلمه أتباعه. أنت ممكن تحط إيدك في هذا المخلوق؟ لا والله ولا كراه. خالفونا في الأصول، الخوارج خالفونا في الأصول، المعتزلة خالفونا في الأصول، ده اسم الخلاف غير المعتبر. غير المعتبر يعني المختلف معايا لن نلتقي أبدا مع بعض. إنما مختلفين بقى في المسح الخفين ومدة المسح الخفين، ومختلفين في مسح ربع الرأس من الرأس كله من ثلث الرأس، الكلام ده ماشي، الكلام ده ممكن نختلف فيه، لكن نختلف في الأصول لا. خلاص. فالنهاردة الأسماء والجماعات دي أسماء موروثة، ما نحن ابتدعناها. ونعمل مثال عملي، أنت دلوقتي بتنادي وتقول لا تسمي نفسك، قل أنا مسلم. خلاص. هل أنا لما قلت أنا مسلم الجماعات الأخرى تركت أسماءها؟ طيب أنا لو سألت هذا المتكلم قلت له أنت الشيعي هيقول لا. طب الشيعة كفرة؟ إجمالا لا، يعني مسلمين في الجملة طيب أنت خارجي أنت من الخوارج يقول لا. أمال أنت إيه؟ يقول لك أنا من أهل السنة. هو ده مش اسم؟ هو لما يقول أنا من أهل السنة هو ده مش اسم؟ غصب عنه لازم يتسمى ولا لا؟ غصب عنه لازم يتسمى. ليه؟ لأن الخوارج لما طلعوا كان زمان اللي يسمي نفسه هو المبتدع. ليه؟ لأن كان الإسلام الأهل السنة جماعة هم لمدينة الدنيا، وأمير المؤمنين كان على رأس الطائفة، وكان العلماء بالألوف المؤلفة، فلما يجي واحد يسمي نفسه في وسط الجماهير دي فهو المبتدع فعلا. فلما تفتتت الأمة إلى فرق وأحزاب وجد أهل الحق نفس أنفسهم بلا إذن، فكان لابد أن يسمي نفسه. قال ابن عباس فنحن أهل السنة، أول واحد سمانا هو ابن عباس رضي الله عنهما لما طلعت الخوارج وقالوا ان احنا خوارج، والشيعة وقالوا ان احنا شيعة. طب الطائفة الثالثة انتوا مين بقى؟ احنا اهل السنة خلاص صار لنا اسم. طب واحد يقول لك طب خلاص حيث كده ما كنت تسمي نفسك اهل السنة والجماعة، ليه بقى تسمي نفسك السلفي؟ نقول برضو اهل السنة جماعة كاسم انتزعه اكثر من طائف. طب الحنابلة اللي هم انصار الدعوة السلفية من القديم من ايام الامام احمد، ما هم اللي رفعوا غاية الدعوة السلفية في العقيدة، هم الحنابلة. الحنابلة كان اسمهم ايه بقى؟ الجماعة الاشاعرة والماتريدية كانوا يسميهم الحشوية. الحشوية ده عبارة عن ايه؟ يعني الاسم ده بيرجع ليه؟ قال لك لما تيجي تنجي الكرسي خلاص؟ ما تبصش لماش اللي بره، انما الحشو اللي جوه ده عبارة عن ايه؟ عن ايه؟ ريش وقش وحشيش. ها؟ قال لك حشو اي حاجة. الجماعة الغجر كلهم حلموهم على بعض، ادي الحشوي الذين لا رأي له ولا عقل له، واخبارك ازاي بيسموهم الحشو اللي هم العوام يعني. فكل واحد من اهل الحديث او كل واحد كان على عقيدة السلف كان الجماعة الاشاعرة والماتريدية يسموهم حشوي، واخبارك. يبقى لما انا اجي بقى عشان اقرأ العقيدة كتب الازهر اجد ان الاشاعرة هم اهل السنة، فانا لو قلت قال اهل السنة لظن الدارسون انني اعني الاشاعرة، واخبارك ازاي، او لظنوا انني اعني الماتريدية، وانا لا اعني لا هؤلاء ولا هؤلاء، انما اعني القرون الاولى الصحابة والتابعين والتابعين والائمة المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري واسحاق النهروي والاوزاعي وابن ابي ذئب وكل هؤلاء العلماء هم دول انصار العقيدة السلفية، واخبارك. فانا اجد نفسي في الاخر مضطر اقول هقعد اعمل فطر طول كده هو عشان ابين ايه؟ ابين انا مين؟ ومعروف العناوين تصام عن الاسهاب. يبقى انا قلت انا سلف. خلاص؟ اضطريت اقول سلف ليه؟ عشان الايهام يرتفع. فمساله التسميات يا اخوانا دي مساله سنه كونيه. لا حيله لاحد على الاطلاق في رفعها، وانا اتحدى اي انسان يستطيع ان يرفع الاسماء عن الجماعه. ما يقدرش. الصحابه ما استطاعوا ان يفعلوها. ولا الذين جاءوا بعد ذلك استطاعوا ان يفعلوها، كل اللي عملوه حطوا لنفسهم اسم في مقابل هذه الاسماء، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال وتختلف امتي على 73 فرقه، هل ممكن دول كلهم يبقى اشملهم اسم واحد؟ امال 73 ازاي؟ مش 73 كل واحده عليها عنوان؟ يعني 73 عنوان ولو كانوا شيئا واحدا لما جاز ان يقال 73. خلاص؟ فدي سنة كونية احنا ما لنا فيها حيلة. فاللي يأتي بعد كده يؤذن المسلمين ويقول ان لا يجوز ان تتسمى بكذا ولا كذا ولا كذا، هو في الحقيقة غير فاهم المسألة. بل انا لو قلت له انا هسلم لك وهشيل اسم الكل ما شالش اهو، انا اللي شلت اسم، يعني انا صاحب الحق الذي رفعت اسمي. خلي اي واحد يجي يقول لي يا عم الشيخ انت دعوتك ايه؟ دعوتك ايه؟ هقول له دعوتي الكتاب والسنة بفهم السلف الصحيح، كل العالم دول بيقولوه. خلاص؟ أنا لو حتى قلت دعوتي الكتاب والسنة بفهم السلف الصحيح مش دي تسميه؟ وهذا عنوان؟ حتى لو قلت له أنا اللي ما اتسماش ما هو اسمه؟ فهذه مسألة مستحيلة، أنا بستغرب الذي رفع هذه الراية ورفع هذه الدعوة، كيف خطر له أن أتكلم بمثل هذا الكلام؟ واجي عندنا أوصيكم بالمهاجرين والأنصار. واخدالك؟ فأنا لو قلت له أنت شيعي ولا لأ؟ أمال أنت إيه؟ يقول أنا سنة. لأنه ما يقدرش يقول أنا مسلم فقط. ليه؟ لأن مسلم إيه؟ الشيعة كفرة يقول لأ. واخدالك؟ الإخوان كفرة يقول لأ، التبليغ كفرة يقول لأ، الأشعار كفرة يقول لأ. طب أمال إيه؟ ما الطلبة كلهم مسلمين، أمال أنت مسلم لوكس يعني؟ مسلم سبور؟ أنا مسلم سني، طب ما هي اسمه سميت نفسك في الآخر. هذه سنة يا أخوانا سنة كونية. فعمر الخطاب رضي الله عنه يقول وأوصي الخليفة الذي يأتي بعدي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيئهم. وطبعا عمر الخطاب يمتثل يعني وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسن الأنصار وأن يتجاوز عن مسيئهم. للأنصار كما وصفهم الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يأتي واحد عشان يشاركك في الدار كان يشاركه بمنتهى الحب، حتى أن سعد بن الربيع دي مسألة كل ما مررت عليها في الكتب أقف عندها، يعني وقفت عندها عشرات بل مئات المرات، لكن في كل مرة لا أستطيع أن أتجاوز قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف لما فيها من الإيثار الذي يعني الحقيقة يتحدث به إذا تكلم عن الإيثار وعن شرح النفس. سعد بن الربيع آخى بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن مهاجر ترك داره وماله خلفه، ولما ذهب إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. كان سعد بن الربيع له زوجتان، وكان من أغنى المسلمين ومن أكثرهم مالا في المدينة. فجاء فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا أعطيك شطر مالي، ثم انظر إلى زوجتي فانظر أعجبهما إليك أطلقها لك. والمسألة دي غير مألوفة عند العرب، العرب قوم عندهم غير، عندهم نخوة، وبالذات في مسألة النساء دي عشان كده لما كانوا يطلعوا يحاربوا كانوا ياخدوا النساء معاهم. طب ليه ياخدوا النساء؟ عشان يثبت غصب عنه، لو فكر انه يفر يعرف انه سيترك عرضه خلفه، يبقى يقاتل دون عرض، لان المسألة دي غير محتملة ابدا عند العرب، عشان كده كانوا بياخدوا النساء معهم. فايه بقى الايثار وايه بقى اللي حصل لسعد بن الربيع عشان يقول انظر الى ايتهما اعجب اليك وطلقها لك؟ فما كان يديله العورة، يديله الكتعة، يديله لأي واحدة، يديله الوحبات مثلا. لكن شوف يعني بلغ الإيثار وبلغ الأخوة بينهما إن هو يعرض عليه مرتين. وإن تعجب بيعني سعة خضر وسماحة سعد بن الربيع، تعجب من عصمة ولبن عبد الرحمن بن عوف. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وذهب عبد الرحمن في خلال 15 يوم قابله النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفر. قال: ما هي يا عبد الرحمن؟ هي الحكاية؟ قال: تزوجت. قال: بكم أطبختها؟ قال: بنواة من ذهب. نواة من ذهب. وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح، رفع كم تراب على الأرض وعرض في الأسواق كان يربح. واخبرك وانت عارفين عبد الرحمن كان من أغنى الصحابة مالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذين الأنصار وكان شديد الرعاية له. في غزوة حنين لما انتهت الحرب، انتهت الغزوة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على الناس، فترك الأنصار وقعد يتألف قلوب الجماعة اللي هم ايه اللي هم بيتطلعوا إلى الناس. فالكلام ده لم يعجب طائفة من الأنصار، فقالوا: انظروا إليه كيف يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. دينا احنا اللي انتصرنا واحنا اللي فتحنا. فبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بقى اخواننا عايزين نتعلم كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشحناء الموجودة في القلب. نادى وجمعهم جميعا في خيمة واحدة، ثم قال: هل فيكم من غيركم؟ في حد غريب عنكم؟ كل ده تهيئة عشان خاطر كل واحد ايه يعرف ان ايه هيكون هو، يعني هذه السلة الموجودة في الخيمة الكلام اللي جاي ده لهم فقط، فعايز كل حد نعم. هل لكم من غيركم؟ هل فيكم من غيركم؟ قالوا: لا. قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قلتم كذا وكذا. فقالوا: يا رسول الله، أما كبراؤنا فلم يقولوها. الكلام ده قالوا ايه الشباب اللي كله حماس، واخد بالك؟ قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالدينار والدرهم، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه في رحالكم؟ قول لي بقى ممكن يعملوا ايه؟ هم خدوا الدينار والدرهم وأنا معاك، أنت خدتني أنا نصيبك، واخد بالك؟ فحينئذ بكوا جميعا، بكوا جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما كان في ناس طلع على ناس الصحابة بيرموا، قال: ارموا وانا مع بني فلان. قام الجماعة تنين مين النبي؟ ايه ما بترموش ليه؟ قالوا: كيف نرمي وانت معه؟ يعني انت صفوه هنربح ازاي بقى؟ هنخسر طبعا. فقال: ارموا وانا معكم جميعا. فكانوا يقدروا المسألة دي، فشوف كيف أنه دغدغ عواطفه وتحلت المشكلة كلها. حلت المشكلة كلها. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فاكتفى بهذا، وهذا كان كفاية حقيقة، لكن ما اكتفى بذلك. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. الناس دثار أيها الأنصار شعار. تعرف شعار اللي هو ايه؟ اللي هو أقرب لبس لك، زي ملبسك الفانيلا اللي انت لبستها، هي اللي تلي بدنك على طول. مش ممكن تلبس فروة خروف على جسم ما تستحملهاش، لك تلبس الأول حاجة ناعمة وبعدين من فوق بقى تلبس بقى القميص بقى فروة خروف أي حاجة، مش مشكلة، لأنك بتجعل اللين هو الذي يلي بدنك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الأنصار شعار، هم بالنسبة لي زي الملابس الرقيقة الناعمة التي تلي بدن، والناس دثار. وحل النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة دي ودعا لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم. ليه؟ لأن الأنصار كان لهم فضل عظيم، ولما النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات يعني نوه يعني بالإنفاق، فقام أبو بكر فتكلم فلم يلتفت إليه، فقام عمر فتكلم فلم يلتفت إليه، ففطن سعد بن معاذ وقال يا رسول الله كأنك تعنينا إن إحنا الأنصار، فأنا على الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، ووالله ما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فقداد السن الأسود والله لا نقول لك ما كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون والله لو خط بنا البحر الخضم لخطناه معه. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان من وصاته عليه الصلاة والسلام، وقد رواه أكثر من 10 من الصحابة، أن يقبل من محسن الأنصار وأن يتجاوز عن مسيئه. وفي مسند أبي أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك أنه بلغه أن مصعب بن الزبير سيجلد عريفا للأنصار، فإنه كلفه بعمل خاص فيه فأراد أن يجلده، فبلغ ذلك أنس بن مالك فقام وذهب إلى مصعب بن الزبير وقال له ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وما هي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. قال فرمى مصعب بن الزبير السوط من يده ووضع خده على الأرض وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. فثنى عمر رضي الله عنه بين الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قال وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم رد الإسلام وجباز المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وهي دي السياسة الشرعية، لا يؤخذ منهم إلا فضل أموالهم عن رضاهم. فانظروا إلى هذه الوصاة، وانظروا إلى فرض الضرائب التي جاءت وكانت وبالا على المسلمين، ولم يرفع الله عز وجل الفقر عن الأمة رغم المليارات التي يأخذونها من الضرائب، إلا إن الفقر جاد وماكث وقابع في بلاد المسلمين. السبب إيه؟ السبب أنهم تركوا الزكاة التي يجب على ولي الأمر أن يجبيها من الناس عنوا، ولا تترك الزكاة للناس يؤدي الزكاة على كيف. هذه مسألة ما علمناها قط في ديننا، بل حارب أبو بكر الصديق الذين منعوا الزكاة وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إن الزكاة حق الله في المال، وسماهم أبو بكر الصديق مرتدين مجتهدا، سماهم مرتدين وقاتلهم الصحابة جميعا. فكيف تترك الزكاة للأفراد بل تجبى رغما عنه بعد ما نجب الزكاة كلها وننظر في مصالح المسلمين ونرى أن المسلمين محتاجين أيضا بعض الأموال، نفرض ضريبة مؤقتة على المسلمين حتى نفك الحاجة التي من أجلها فرضنا هذا المبلغ، ثم يرجع الأمر كما كان. مش تبقى ضريبة على طول، خلاص ضريبة أصبحت ضريبة مقننة، هذا حرام لا يجوز. ولا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أحد إلا عن طيب نفس منه إلا الزكاة. الزكاة تؤخذ رغما عنه، إنما ما عدا الزكاة لا يحل من لي واحد أن يؤخذ. ليه؟ لأنه بيغرق قصد ويعني يطعن الولاء للدولة. عمر بن الخطاب هنا يقول لا يأخذ إلا فضل أموالهم عن رضاه. لما الإنسان يبذل ويعطي فضل ماله عن رضاه، هذا كله يجعل الإنسان عنده ولاء. لكن هذه الردة اللي احنا شايفينها ردة عامة عن المحبة والولاء، وهذا كان سببه ايه؟ له أسباب كثيرة، منها هذا السبب، وهو سبب مهم جدا. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا عن طيب نفس منه. وهذا هو الذي يحث عليه عمر بن الخطاب. هؤلاء اللي هم الأنصار اللي هم بأطراف الدولة، يوم عمر الخطاب يديلهم مكانتهم ويصفهم بأوصاف جميلة، يقول وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم رد الإسلام. شوف الكلام، رد الإسلام، هم اللي حاميين الإسلام، وهم الشجعان، وهم الفلسان، وجبات المال وغيظ العدو. هذه الأوصاف اللي عمر الخطاب أضفاها على أهل الأمصار، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاه. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. شوف واحد بيموت، واحد بيموت وبقول الكلام ده، ولم يتكلم ولم يترك صنفا واحدا من الرعية، مما يدل على أن كل صنف من هؤلاء كان يشغله في حياته. عشان كده ما نسي مع قرب الموت واستقبال الآخرة، ما نسي صنفا من هذه الأصناف. يقول أصيب الأعراب فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. ثم قال أخيرا وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا طاقتهم. الذمة هم أي النصارى، اليهود والنصارى. يبقى عمر الخطاب رضي الله عنه ما ترك صنفا من أصناف الرعية إلا نوه به وأوصى به وأعطاه حقه. قال فلما قبض خرجنا به، يعني بعد ما وصى، قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال استأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوا. إذا أوصى عمر ابنه مرة أخرى أنه إذا مات فلا يعني يدخله إلى الحجرة حتى استأذن عائشة رضي الله عنها، فربما عقد الحياء لسانها. قالت أي عائشة رضي الله عنها أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. في حديث أبي موسى الأشعري، وهو الذي يصف قبور هؤلاء الثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، يقول أبو موسى الأشعري، وهذا حديث صحيح، يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا وأمرني أن أحفظ الباب، فجاء أبو بكر فقلت على رسلي، فاستأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذن له وبشره الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد دل رجليه في البئر، فجاء أبو بكر فجلس بجانبه ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يعني أخاه. قال فجاء عمر فقلت على رسلك، فاستأذن له فقال أذن له وبشره الجنة، فجاء فجلس بجنب أبي بكر ودل رجليه في البئر. فجاء عثمان فاستأذن له فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان. وجاء عثمان فلم يجد بجانبهم مكانا فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله فأولتها قبورهم، أول هذا المنظر في قبورهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبا بكر دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر، ثم دفن عثمان في البقيع في مقابلهم. قال فأولتها قبورهم. فلما فرغوا من دفن عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط، أي الذين سماهم عمر بن الخطاب. فقال عبد الرحمن اجعلوا إلى ثلاثة منكم، يعني اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، وكانوا ستة، حتى نضيق الخلاف قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. وتنظر إلى الاستجابة، يعني لم يماري أحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم لنصر دين الله عز وجل ما كانوا ليتقاتلون على الدنيا، كيف ولا زال ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم؟ يعني عمر بن الخطاب لما قتل كأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، وقبل أن تحدث الفتنة عند عثمان كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت، كلهم كانوا على العهد الأول، حتى بدأت الفتنة تطل برأسها حينئذ بدأت غربة الإسلام. فقال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وده برضو رد على الذين قالوا إن الزبير بن العوام خرج ضد علي بن أبي طالب في يوم الجمل، كلهم كانوا يقاتلون على الدنيا، وهذا كله كذب، بل كان بينهم من الإخاء ما هو معروف وصحيح في كتب السير والسنة. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. طب من الذي قال في الأول اجعلوا أمركم إلى ثلاثة؟ عبد الرحمن المتكلم. يبقى شيء طبيعي أن يخرج من بينه، خلاص كده شوف المسألة ببساطة وثلاثة تخلصت وانتهت، فيش أي خلاف، ودي إمارة المؤمنين. وكان أيام عمر بن الخطاب كانت الدنيا كلها مفتوحة، وكان الإسلام يعني أرضه لا تغيب عنها الشمس، يعني كان الملك أو كان الخليفة في أبهة الفعل، الدنيا كلها تحت رجليه. وما مات عمر بن الخطاب إلا وقد أرغم فارس والروم، ومع ذلك شوف المسألة كيف انتهت، لأنهم كانوا يطلبون الله تبارك وتعالى. عبد الرحمن اللي بيتكلم فشيء طبيعي يخرج، ولذلك أول ما الأمر آل إلى عبد الرحمن وإلى علي وعثمان خرج هو منهم، لأنه هو المتحدث، وخذلك وصعب جدا يبقى هو داخل وسطهم ويقول طب نختار واحد مننا احنا الثلاثة، لا، صارت المسألة محصورة ما بين علي وعثمان خلاص. فانتحى بعلي جانبا وعايز ياخذ العهد والميثاق على كل واحد من الاثنين ان المسلمين اذا فضلوا فلانا على فلان يدع ويقر ويسمع ويطيع. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه ايكما يتبرأ من هذا الامر فنجعله اليه والله عليه والإسلام لينظرن أخوانهم في نفسه. فأسكت الشيخان، مين بقى يسيب ويتبرأ من الأمر ده وناخذ عليه العهد والميثاق اللي هو حياتي إن هو يتقي الله والكلام ده؟ فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، يتجعل بقى هذه المسألة إلي ولأعدلن وأعدل كما قال، أفتجعلونه إلي والله علي ألا آل عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علم، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. طبعا في كان في مداولات ومشاورات عدة أيام اختصرت في هذه الرواية. فلما أخذ الميثاق عليهم ونظر في رأي المسلمين في علي وفي عثمان قال ارفع يدك يا عثمان، أي أن المسلمين اختاروا عثمان، لذلك الذي يفضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، بل هؤلاء في الفضل على الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فعثمان أفضل عند الأمة من علي بن أبي طالب. بدأت تظهر بقى مسائل التشيع هنا. فكان زمان الذي يفضل عليا على عثمان يقال عنه متشيع، إنما الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر كانوا يسمونه رافضين، والرفض اللي هو ايه بقى يعني اشد التشيع واقبح يسمى الرفض. فكده العلماء كان ممكن يمرروا رواية المتشيع، لكن الرافضي كانوا يطرحون روايته. الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر تطرح روايته ولا كرام، كيف وقد كان علي بن أبي طالب يفضل أبا بكر وعمر على نفسه، كما في صحيح البخاري من حديث محمد الحنفي قال قلت لأبي وعلي بن أبي طالب أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قلت ثم أي، قال عمر، قال وخشيت أن يقول عثمان، قلت ثم أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان علي بن أبي طالب قد صح ذلك عنه، كان يقول يا أيها الناس إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. فلم يكن بين علي ولا بين عثمان ما كان بين أتباعي الطائفتين جميعا. وهكذا انتهت المشكلة. النهاردة احنا دخلنا عن انتخابات مجلس الشعب، تلاقي بقى دماء وتلاقي بقى تحزبات، وفي الاخر بيروحوا يناموا. يعني يا ريت منصب محترم، منصب ما له فيه، هو محترم في ان هياخد فلوس كويس، وان هو اذا كان عايز يمشي مصلحة يمشي، وهياخد له مثلا 10-15 ألف فدان والكلام، هيكوش صحيح، لكن في الواقع له قيمة؟ ما له قيمة، ما له قيمة. ومع ذلك يقتتلون عليه بتسيل دماء، وعملين يكتبوا ذات في الجرائد انتخابات بلا دماء. كيف؟ لان ما تعديش المسائل كلها الا بهذه الدماء، لانهم كلهم يطلبون الدنيا ولذلك يقتلون. وانا اعرف بعض الناس اللي كان لهم جهد دعوة ولبسوا عليه وقال لك هتدخل هتصلح وهتدخل هتوصل الحقوق لاصحاب الحقوق، وخدعوهم، وانا مستغرب ازاي يخدعوهم وهم كانوا ناس كان المفترض انهم يكونوا من اهل العلم. والله يا اخوانا لما دخلوا ماتوا. كان زمان الراجل يبقى بيتكلم في المسجد او محترم اوي، دلوقتي ما له قيمه ولا حد بيسمع كلامه. وهكذا الدنيا، اقل قدر من الدنيا يذهب عمل الاخره. مثال اللي احنا بنعطيه بنقول يا اخوانا ده كوب، كوب اهو، لو ان في شويه طين في اسفل الكوب وصبيت ماء رقراق الماء كله هيتعذب. هو ده الدنيا مع عمل الآخرة، أقل قدر من الدنيا يعذب عمل الآخرة. عشان كده كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يطلب الإمرة يحرمه، وقال إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه. وقال عبد الرحمن بن ثمرة يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة فإنك إذا سألتها لم تعن عليها، وإذا لم تسألها وعنت عليها. إذا سألتها لم تعن عليها، أنت رحت تستدي عند الناس اللي عايز تبقى في مصر الفلان، فكل اللي رشحك وكل اللي انتخبك عايز تقدم له خدمة. طب أنت هتقدم له خدمة إزاي وهي الأملاك دي أملاكك ولا الأموال دي أموالك؟ هتعمل إيه؟ هتضطر هتجامل فلان وتجامل فلان، تسدل ده حتة وتسدل ده حتة وتسدل ده حتة، وتقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة تسأل عن كل الذي أعطيته وليس من ملك. يبقى ضيع نفسك. ولكن إذا ترفع عنها يعطاها. مش كده كان علماءنا كانوا يترفعون عن القضاء. لما يقال له تعالى اقضي كن قاضيا بين المسلمين كان يترفع عن القضاء. رفضه أبو حنيف، رفضه مالك، ورفضه سفيان الثوري، بل وظل سفيان الثوري طريدا طيلة حياته ومات غريبا بسبب المسألة، إنه رفض أن يكون له منصب ورفض أن يكون له شارع. ورد سؤال خاص بجزئية في المحاضرة، بعض إخواننا بيقول إن أنا لما ذكرت قصة علي في الأنصار قلت عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك، وعلي بن زيد ضعيف الحديث. فبنقول إن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك. وقال أبو حاتم الرازي في كتاب العلل: أعلم الناس بحديث علي بن زيد بن جدعان وثابت بن أسلم البناني هو حماد بن سلمة. فرواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد متماسكة، يعني ليست قوية ولكنها متماسكة. فإذا أضفت إلى ذلك أن أفضل حديث صحيح أقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئين. أصل الحديث في الصحيحين وفي غيرهما وكما قلت هو أكثر من 10 من الصحابة. فالحديث في الشواهد والمتابعات صحيح لا شك في ذلك. يبقى القصة نفسها، قصة عريف الأنصار وأراد إيه أن يجلده مصعب بن الزبير، والقصة دي هي التي تفرد بها علي بن زيد بن جدعان. ومثل هذا النمط من القصص يقبل من مثل علي بن زيد ابن جدعان، لأنه قصة ولا تتعلق به حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث بهذا الإسناد لا بأس